لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب الخامس من كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. باب النهي أي باب ثبوت النهي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن كثرة المسائل من غير حاجة، أي من غير ضرورة ولا عذر، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. هذا معنى منع وهات، يعني يمنع ما أوجبه الله عليه ويطلب ما لا يستحقه، يمنع ما أوجبه الله تعالى عليه من أو مما يلزمه تجاه الأولاد وتجاه العيال والأهل والجيران وغير ذلك، ثم هو في المقابل يطلب ما لا يستحق، يطلب ما لا يستحق، هذا معنى منع وهات. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل هو ابن أبي صالح السمان المدني، أبو صالح اسمه ذكوان، ذكوان السمان المدني، ولقب بالسمان لأنه كان يجلب السمن والزيت من المدينة إلى الكوفة فيبيعها هناك، وإذا نزل ذكوان إلى الكوفة نزل ضيفا على الأعمش، على سليمان ابن مهران الأعمش. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. إن الله يرضى لكم ويكره لكم، يرضى ثلاثا ويكره ثلاثا. أما التي يرضاها فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذه واحدة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وهذه الثانية، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وهذه هي الثانية، ولا تفرقوا وهذه هي الثالثة. إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذه الثلاثة. وفي رواية بغير ولا تفرقوا، فيكون التعداد هكذا: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه الثانية، وأن لا تشركوا به شيئا الثالثة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، هذه هي الثلاثة. ويكره لكم أي ثلاثا، قيل وقال، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال هذه واحدة، وكثرة السؤال هذه الثانية، وإضاعة المال هذه هي الثالثة. أحيانا في بعض الروايات لا يذكر كثرة السؤال أو لا يذكر إضاعة المال، فيكون التعداد هكذا: ويكره لكم ثلاثا، قيل هذه واحدة، وقال وهذه ثانية، وإضاعة المال أو كثرة السؤال، على اختلاف بين الرواة. وحدثنا شيبان ابن فروخ، أخبرنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، قال عن سهيل، عن سهيل، في الرواية الأولى الذي يروي عن سهيل هو جرير ابن عبد الحميد الضبي، يروي عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة، وهنا الذي يروي عن سهيل هو أبو عوانة، فيكون أبو عوانة متابع لمين؟ لجرير. متابعة تامة أم قاصرة؟ متابعة تامة. وقلنا الفرق بين المتابعة التامة والقاصرة أن التامة هي اشتراك راويين في شيخ واحد، اشتراك راويين في شيخ واحد، فجرير يروي عن سهيل وأبو عوانة يروي عن مين؟ عن سهيل، فكلاهما يروي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. إذا كان هناك ثم اختلاف في رواية هذا الحديث فنقول وهي في حديث جرير، كذا وكذا، أما حديث أبي عوانة فكذا وكذا. فنسمي الحديث باسم المتابع لا باسم الراوي الذي رواه من جهة الصحابة وهو أبو هريرة، لأن الأمر واحد، لكن نقول زاد أبو عوانة كذا ونقص جرير كذا. ولماذا اخترنا هذين بالذات؟ لأن اختلاف الروايات يبدأ من نقطة اختلاف الرواة. اختلاف الروايات يبدأ من نقطة اختلاف مين؟ الرواة. فلو نظرنا إلى روايتين مختلفتين كهذه الرواية، نقول حدثنا شيبان بن فروه، أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مثل هذا الحديث السابق، غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا، ويسخط لكم ثلاثا. طب ما هو يكره بمعنى يسخط، لكن من الذي قال يكره ومن الذي قال يسخط؟ من الذي قال يكره ومن الذي قال يسخط؟ لا بد أن نقول ربما يكون النبي هو الذي قال ذلك، ربما يكون النبي هو الذي قال مرة يكره لكم ثلاثا ومرة يسخط لكم ثلاثا. هذا الاحتمال ضعيف، هذا الاحتمال ضعيف. طيب هو الصحابي الذي قال ذلك أضعف منه، الراوي عن الصحابي لا، الراوي عنه برضو لا. لماذا؟ لأن النبي واحد وأبو هريرة في كل الروايات واحد، والراوي عنه ذكوان السمان واحد، والراوي عن ذكوان سهيل وهو واحد، وهو واحد. من الذي روى عن سهيل؟ نقول هما اثنان، في الرواية الأولى جرير وفي الرواية الثانية من؟ أبو عوانة. نقول إذن اختلاف الروايات يبدأ من اختلاف مين؟ من اختلاف الرواة. وما العلة في ذلك؟ العلة لها أصل عظيم عند المحدثين، وهو جواز الرواية بالمعنى. جواز الرواية مين؟ بالمعنى. فربما نسي جرير اللفظ الذي سمعه، فربما يكون اللفظ الذي سمعه يسخط فلم يتذكره حين الأداء، أي حين أداء الرواية، فعبر عن معنى هو واحد، أو عبر بلفظ للمعنى الذي ظن أنه سمعه بلفظ من عنده يؤدي نفس المعنى بغير زيادة ولا نقصان، فقال إن الله يرضى لكم ثلاثا ثم توقف. هل ويكره لكم ثلاثا أم ويسخط لكم ثلاثا؟ فلما استوى عنده الأمران فعبر بأحدهما، قال ويكره. والكلام الذي نقوله عن جرير نقوله عن أبي عوانة، نقوله عن أبي عوانة. طب لما لم نجعل أن المخطئ في ذلك هو سهيل؟ لما؟ لأنه واحد في الروايتين، هو في الطريقين موجود، أبوه في الطريقين موجود، أبو هريرة واحد فيه، فلا بد أن يكون الاختلاف من بدء اختلاف مين؟ الرواة. من بدء اختلاف مين؟ الرواة. ولذلك يقول غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثا ولم يذكر ولا تفرقوا، ولم يذكر ولا تفرق. طيب كلامه هنا بيقول غير أنه، الضمير في أنه يعود على مين؟ على أبي عوانة. غير أنه قال ويسخط لكم ولم يذكر، من الذي لم يذكر؟ أبو عوانة. ولا تفرقوا، يبقى أنا دلوقتي لما أجي أقول أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة، من طريق أبي هريرة، أو أقول من طريقين عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، لما أجي أخرج الحديث أو هذا الحديث أخرجه مسلم من طريقين، اللي هو طريق مين؟ جرير وطريق أبي عوانة، من طريقين عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة بلفظ إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا سياق مين؟ جرير. وهذا سياق جرير. أما أبو عوانة فقال ويكره لكم ويسخط لكم ثلاثا بدل ويكره ولم يذكر ولا تفرقوا. يبقى انا كده فاهم انا بعمل ايه وفاهم انا بقول ايه. لماذا؟ لان جمعت روايات وتكلمت عن اختلاف الرواية باختلاف مين؟ باختلاف الرواة. ممكن يأتيني في الرواية الواحدة 50 اختلاف، منه ما هو في السند ومنه ما هو في المتن. ممكن يأتيني جرير فيزيد راويا بين راويين، ممكن يأتيني أبو عوانة فينقص راويا بين راويين، فيكون هذا الاختلاف فين؟ في الإسناد وليس فين؟ في الرواية. ممكن أحكم على هذه الزيادة بالشذوذ أو أحكم على النقصان بالانقطاع وغير ذلك مما يستلزم البحث والنظر في كتب الرجال ومعرفة السابق واللاحق أو معرفة الراوي بشيوخه وتلاميذه. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة أي عن مولاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وحدثني القاسم ابن زكريا، حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان اللي هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن منصور. من الروى عن منصور في الإسناد الأول؟ الراوي عن منصور في الإسناد الأول هو جرير. الراوي عن منصور في الإسناد الثاني من؟ شيبان. يبقى دلوقتي شيبان عن منصور وجرير عن مين؟ عن منصور. شيبان عن منصور وجرير عن منصور عن الشعبي عن وراد عن المغيرة. يبقى لما جاء خرج الحديث ده أقول إيه؟ أقول هذا الحديث أخرجه مسلم من طريقين عن مين؟ من طريقين عن مين؟ عن منصور. من طريقين عن منصور. ما أنا قلت لك المتابعة تكون في أول اختلاف، وإما أن تكون تامة أو قاصرة. فإذا كانت تامة فهي اشتراك راويين في شيخ واحد أو أخذ راويين عن شيخ واحد. فجرير في الإسناد الأول من حديث المغيرة يروى عن منصور، ومنصور عن الشعبي، والشعبي عن وراد، ووراد عن مولاه المغيرة ابن شعبة. يبقى في الحالة دي هقول هذا الحديث أخرجه مسلم من طريقين عن منصور عن الشعبي عامر بن شراحيل عن وراد عن المغيرة. أما في الإسناد الأول وهو طريق مين؟ طريق جرير، أذكر المتن كاملا الذي قرأته. إن الله عز وجل حرم عليكم كيت وكيت وكيت، وكره لكم كيت وكيت وكيت. أما في طريق شيبان فقال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه الاختلاف اللي هنا؟ الاختلاف أن في حديث جرير الذي حرم هو من؟ هو الله. وفي طريق شيبان الذي حرم هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما هو يمكن الحكاية دي محل نزاع، الحكاية دي محل نزاع، هل الذي حرم هنا هو الله أم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي حرم؟ في رواية تقول إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، الذي حرم ذلك هو الله بنص الرواية. وفي رواية شيبان من نفس الطريق أي من نفس طريق المغيرة أن الذي حرم ذلك ومن؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال هنا أن في أحد الروايات الذي حرم هو الله، وفي الثانية الذي حرم هو من؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هل هذه علة تقدح في الحديث؟ الجواب لا، لكن القضية لما؟ لما؟ لأن الذي حرم رسول الله كالذي حرم الله عز وجل. الذي حرم، لو قلنا لابد أن هذا خطأ وقع فيه أحد الراويين، إما أن يكون هو جرير وإما أن يكون هو مين؟ شيبان. فنقول ليس هذا بالخطأ الذي يقدح في صحة الحديث. لماذا؟ لأن الله تعالى جعل طاعة الرسول هي عين طاعة الله عز وجل. من أطاع الرسول فقد أطاع مين؟ قد أطاع الله. من أطاع الرسول في خبره وأمره، إذا كان خبرا وجب علينا التصديق، وإذا كان أمرا وجب علينا الامتثال. والخبر والأمر إما أن يكون أمرا بالإتيان أو نهيا عن هذا الإتيان. فيستوي عندنا أن يكون الذي حرم علينا الفعل هو الله أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول ما حرم إلا بوحي، وما كره إلا بوحي. فيستوي أن يكون الذي حرم هو الله أو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام يرد به على الذين يفرقون بين طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وربما يكون التبس على الراوي، التبس الحديث على الراوي، فظن أنه سمع من منصور، فظن أنه سمع من منصور عن الشعبية عن وراد عن المغيرة أن الذي حرم هو الله. وربما يكون هذا الخلط وقع للراوي الآخر وهو شيبان، أن الذي حرم هو رسول الله، فلما غلب على ظنه أنه سمع إن رسول الله حرم عليكم كيت وكيت وكيت روى ما غلب على ظنه. ومن قبل قلنا إن الرواية بالمعنى محل نزاع بين أهل العلم، فمنهم من أجازها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا. والصواب أن الرواية بالمعنى جائزة، بل استقر رأي أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بلغة العرب وبما تحيل إليه مدلولات الألفاظ، فلا يأتي بلفظ يظن أنه يؤدي نفس المعنى للفظ الذي قد نسيه، فربما يذهب إلى استبدال لفظ بلفظ فيفاجأ بأن اللفظ الذي قد أتى به لا يؤدي المعنى، أو أنه يؤدي المعنى وزيادة يزيد حكما أو يزيد سلوكا أو أخلاقا. وهذا شرط أساسي في جواز الرواية بالمعنى، أنه لا يروي بالمعنى إلا من كان عالما بمدلولات الألفاظ وبما تحيل إليه في لغة العرب. في طريق شيبان روى نفس الطريق أو نفس الحديث الذي رواه من قبل جرير، غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إن الله حرم عليكم، وإنما قال الذي حرم ذلك هو رسول الله، تماما بتمام كما أتت المرأة إلى عبد الله بن مسعود أم يعقوب الأسدية وقالت يا ابن مسعود إني قرأت القرآن من أوله إلى آخره، وإنه قد بلغني عنك أنك تلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، وإني قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت ذلك فيه. قال عبد الله بن مسعود لو قرأت ذلك لوجدتيه. قالت أين أجده؟ قال أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله يلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة إلى آخر الحديث. وفي رواية وإني سمعت رسول الله يقول إن الله لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. ففي الرواية الأولى ولقد سمعت رسول الله يلعن، يبقى من اللعن هنا؟ الرسول. وفي الرواية الثانية سمعت رسول الله يقول إن الله لعن، يبقى اللعن من مين؟ من الله تعالى. وكلاهما صحيح. وكلاهما صحيح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء قال حدثني ابن أشوع وهو سعيد بن عمرو ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة ابن شعبة. كاتب المغيرة اللي هو مين؟ وراد. كاتب المغيرة اللي هو وراد، وهو في الحقيقة كاتب الديوان ليس كاتب الحديث. لذا المغيرة بن شعبة كان صاحب تجارة وديوان، فكان وراد هو يعني نظر العزبة، يعني نظر الخولي بتاعه يعني، فهو الذي كان يكتب له، حتى لا تظن أنه كان يكتب له الحديث، لا ليس كذلك. وهذا الإسناد فيه أربعة من التابعين، أربعة من التابعين: خالد الحذاء وابن أشوع والشعبي ووراد. قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. شوف المغيرة بن شعبة فقه عظيم جدا، يفتي الرجل أو يجيب الرجل بما يلزمه، بما يلزمه أو بما يغلب على الظن أنه قصر فيه، أنه قصر فيه. ولذلك الصحابة أو السلف عموما كذا كان إذا استنصحهم أحد يعرفونه كان ينصحونه بما ينفعه هو، لا ينصحونه نصيحة عامة، لا، يرون أن فلان المقصر ينصحونه نصيحة تناسب حاله. كما كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فكان يقول له قولا ينفعه هو لجانب تقصير فيه. فمرة إذا سئل صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ يقول: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، ثم يقول: الجهاد في سبيل الله، ثم يقول: حج المبرور، ثم يقول: بر الوالدين. فاختلاف هذه الأسئلة والسؤال واحد: أي الأعمال أفضل يا رسول الله؟ أي الأعمال أفضل؟ ليس أفضل على الإطلاق، لكن أفضل بالنسبة لكل سائل. أي الأعمال أفضل؟ فيقول: الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا الرجل كثيرا ما يتخلف عن الجهاد. أي الأعمال أفضل؟ الصلاة لوقتها، لأنه يراه في الغالب يأتي مسبوقا فيقوم فيتم الصلاة بعد الإمام، بعد انصراف الإمام. أي الصلاة أفضل؟ بر الوالدين، لما بلغه من علم أنه مقصر في حق والديه، وغير ذلك من تنوع الإجابات حسب ما ينفع مين؟ السائل. ابن وهب تلميذ مالك بن أنس وهو مصري، لما أراد أن يرحل من المدينة إلى مصر قال: يا إمام أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، وهي الوصية العامة لأولين والآخرين، أوصيك بتقوى الله وأن تأخذ العلم من عند أهله، أوصيك بتقوى الله وأن تأخذ العلم من عند أهله. أصحاب الشافعي، أصحاب الشافعي لما أرادوا أن ينصرفوا من بغداد إلى مصر قالوا: يا إمام، يا أبا عبد الله، ما توصينا؟ قال: أوصيكم أن تلزموا الليث، أوصيكم أن تلزموا الليث، ولن يوصيهم بتقوى الله ولا بالسمع والطاعة ولا باتباع الأوامر واجتناب النواهي، وإنما نصحهم نصيحة تنفعهم في حياتهم، قال: أوصيكم أن تلزموا الليث. فلما رجعوا قابلهم أحمد بن حنبل قال: هل كتبتم عن الليث أصول الفقه؟ قالوا: لا. قال: لقد فرطتم وضيعتم. ولم يسألهم هل صليتم، هل صمتم، هل زكيتم، لأن هذه مسائل معلومة من الدين بالضرورة لا يسأل عنها، والناس في ذلك الزمان كانوا يتمسكون بالفروع فضلا عن الأصول، فلم يسألهم عن الثوابت وإنما سألهم عن المهمة التي أرسلوا لأجلها. وهكذا السلف رضي الله تعالى عنه. وهذا معاوية رضي الله عنه، وأنتم تعلمون أن معاوية في الفضل والمنزلة السامية بالمكان الأسمى العالي، كتب إلى المغيرة بن شعبة هل سمعت أو اكتب لنا شيئا سمعته من رسول الله، اكتب لنا شيئا سمعته من رسول الله. فلم يكتب له أي كلام، وإنما كتب له كلاما ينفع معاوية، ينفع معاوية. وأنتم تعلمون أن الأمر عند معاوية وعند غيره من الحكام والسلاطين والملوك ربما يكون فيه شيء من الإسراف، وهذا أمر لا يعيب معاوية كما لا يعيب غيره. لماذا؟ لأن هذا نظام الملك، هذا الملك يكون له من الإنفاق ما ليس لغيره مما يلزم الملك والإنفاق على البلاط الملكي وغير ذلك. فكتب له المغيرة كلاما ينفعه هو، كأنه يأمره أو ينهاه، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم ثلاثا. طب لما لم يقل المغيرة وهو الذي روى الحديث بتمامه قبل ذلك إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا؟ لأنه اجتزأ مما سمعه ما ينفع مين؟ ما ينفع معاوية. فقال إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال، قيل وقال. وهذا في الحقيقة يكثر في وقت الفتن، القيل والقال والخوض في أعراض الناس إنما يكثر في أيام الفتن وأيام الحروب وغير ذلك. وأنتم تعلمون الفتن التي وقعت في زمن معاوية مع علي بن أبي طالب رضي الله عن أصحابه أجمعين، عن أصحاب نبيه أجمعين. قيل وقال، وهذا ربما يكون له ظهور في ذلك الزمان، وإضاعة المال، نظام الملك، وكثرة السؤال. فاختار له المغيرة كلاما ينفعه جدا ويعصمه من الزلل، يأمره وينهاه به. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان ابن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة، أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد. وهذا يستحب في كل الرسائل إلا رسالة موجهة إلى الكفار، فيكتب فيها السلام على من اتبع الهدى من فلان إلى فلان أو إلى فلان من فلان، السلام على من اتبع الهدى وبعد، فالموضوع كيت وكيت وكيت، ثم والسلام على من اتبع الهدى في نهاية الرسالة، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى عظماء الدنيا في ذلك الزمان. أما بعد فسلام على من اتبع الهدى، ثم يدخل في أصل القضية، فإذا فرغ منها قال والسلام على من اتبع الهدى. ويستحب أن يكون بين المقدمة وبين الغرض من الرسالة قولك أما بعد، أي أما بعد هذه المقدمة التي اشتملت على الحمد والصلاة والسلام وذكر المرسل والمرسل إليه، أما بعد هذه المقدمة فالموضوع الذي لأجله أرسلت رسالة هو كيت وكيت وكيت. فإذا فرغت من غرض الرسالة يستحب لك أن تحمد الله وأن تصلي على رسول الله عليه السلام وأن تسلم على من أرسلت إليه الرسالة. هذه مضامين الرسالة أو أصول الرسائل في الإسلام، أنها تبدأ بمقدمة ثم غرض ثم نهاية، مقدمة وغرض ونهاية، وبين المقدمة والغرض قولك أما بعد. أما بعد قال سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث. إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد، وهناك إيه؟ إن الله كره لكم ثلاثا، إن الله كره لكم ثلاثا عقوق الأمهات. الكراهة إن الله حرم، إن الله حرم عليكم ثلاثا عقوق الأمهات، وهنا إن الله حرم عليكم ثلاثا عقوق إيه؟ الوالد، عقوق الوالد. بلا شك أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وهو من الكبائر باتفاق بالإجماع، وكل من صنف في الكبائر أورد عقوق الوالدين على أنها كبيرة، وليس في هذا نزاع بين أهل العلم أن عقوق الوالدين من الكبائر، ومنهم من عده من أكبر الكبائر وأفظع الفظائع، ويستويان. أما قوله هناك عقوق الأمهات وهنا عقوق الوالد، فلا شك أن عقوق الأمهات مقدم على عقوق الوالد، لأن حرمة الأم على ولدها أعظم من حرمة الوالد، وأن حق الأم على ولدها أعظم من حق الوالد. ولذلك قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي، أي صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال في الرابعة: ثم أبوك. هذا الحديث محل اتفاق بين أهل العلم أن حق الأم على أولادها مقدم على حق الوالد، وبلا شك أن مجهود الأم مع أولادها أعظم من مجهود الأب. إذا كانت أما صالحة، أما مرضية في دينها وأخلاقها، أما لها رسالة تؤديها وتنشئ أجيالا صالحين نافعين لأمتهم ولدينهم، أما إذا كانت غير ذلك وقل نفعها وكثر نفع الوالد لأولاده لأنه إنسان صاحب ديانة وصاحب أخلاق ورسالة، إذا كان الأب على هذا الخلق فبلا شك أن حقه على أولاده أعظم من حق الأم، ولا يزيد حق الأم على حق الأب إلا إذا كان كلاهما على نسق واحد، على نسق واحد من الرسالة أو عدمها. فإذا انعدمت الرسالة عندهما فيبقى أن الأم مقدمة، وإذا كان صاحب رسالة لابد أن الأم تحتفظ بأصل حقها الزائد عن حق الوالد. قال: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات. ولذلك أحيانا يقال للأم والد، أحيانا يقال للأم والد، كما يقال القمران والعمران وغير ذلك. فإذا ذكر العمران فهما من؟ أبو بكر وعمر. العمران هما أبو بكر وعمر، والقمران هما الشمس والقمر، هما الشمس والقمر وغير ذلك مما هو معروف في لسان العرب. فالله تعالى لما أمر ببر الوالدين، ببر الوالدين يقصد من؟ الوالد والوالدة، الوالد والوالدة، وإنما ذكر الوالدين مع أن مفرد والدين والد، مع أن مفرد والدين والد، فإنما قصر بالوالدين الأم والأب، الأم والأب. وكذلك يطلق على الولد ولد وإن كان بنتا، فلان ولد له، ولد له. فإذا بحثت وجدت أن المولود وليدة، ولد بنت وليست ولدا، لأن الولد يطلق على كل مولود من ذكر وأنثى. إن الله حرم لكم، إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات. وأد البنات، والوأد هو الدفن والستر والإخفاء، وأد البنات أي دفن البنات أحياء. ولما كان هذا أمرا معلوما في الجاهلية وكانوا يفعلونه بغير رحمة حتى أتى الإسلام فنهى عن ذلك وحرمه، امتنع من أسلم عن وأد البنات. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم، يمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يدسه في التراب، هذا هو الوالد. يمسكه على هون يعني يحتفظ بها على مضض، يعني هو في حيرة ماذا يصنع مع هذه المولودة الصغيرة، أيذهب بها حية ليدسها في التراب ويقتلها حية، تتنفس التراب والرمال ثم تموت وهي على هذا النحو، أم أنه يمسكها ولله الأمر من قبل ومن بعد على مضض. قال ولا وهات، وفي الرواية الأولى هو منعا وهات، والمعنى واحد أنه يمنع ما أوجب الله تعالى عليه. أنفق على المرأة، يقول أنا لو أنفق على المرأة، أنا لو أنفق على المرأة، على أولاد لو أنفق على الأولاد، أنت صاحب مال تصدق في سبيل الله أدي الزكاة، لا أفعل شيء من ذلك، يعني لا يفعل ما أوجبه الله عز وجل عليه. ثم هو في المقابل لا يكتفي بهذا، بل يذهب فيطلب ما ليس له، وهات هات كيت وكيت وكيت وكيت. إذا نظرت إلى مطلوباته لا تجد مطلبا واحدا من هذه المطالب له فيه الحق، وإنما هو ألف أن يأخذ مال الناس وأن يتكفف الناس ويأخذ ما لا يستحق، فهذا قد نهى عنه الإسلام، بل حرمه الإسلام، كما في قوله هنا إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، فهذه المحرمات، إن الله حرم ثلاثا وكره إيه ثلاثا، إن الله حرم ثلاثا ونهى عن إيه عن ثلاث. العلماء يقولون هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن النهي لا يلزم منه التحريم، النهي لا يلزم منه إيه التحريم. لماذا؟ لأن هذا الحديث بين أن الله حرم ثلاثا ونهى عن مين عن ثلاث، فإذا كانت هذه المنهيات من المحرمات لقال إن الله حرم عليكم ستا، إن الله حرم عليكم ستا، وإنما قال إن الله حرم ثلاثا ونهى عن مين عن ثلاث، ليدلل على ذلك بأنه لا يلزم من النهي التحريم، لا يلزم من النهي من التحريم. وهذه مثلا محل نزاع بين الأصوليين، هذا النزاع مفاده هل النهي يفيد التحريم وهل الأمر يفيد الوجوب، دي مثلا محل نزاع. منهم من قال النهي يفيد التحريم مطلقا، ومنهم من قال لا يفيده مطلقا، والرأي الراجح أن النهي يفيد التحريم في الأصل ما لم يصرفه إيه صارف، النهي يفيد التحريم في الأصل ما لم يصرفه صارف، كما أن الأمر يفيد الوجوب في الأصل ما لم يصرف عن الوجوب إيه صارف إلى الاستحباب. معي؟ دي مسألة محل نزاع بين الأصوليين. قال ونهى عن ثلاث، قيل وقال، قيل وقال. طيب قوله نهى هنا بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ بمعنى الكراهة، لأنه في الرواية الأولى قال وكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة مين المال، فهناك قال إن الله كره لكم، وهنا قال ونهاكم عن كذا، يبقى النهي هنا محمول على إيه؟ على الكراهة. أولا بصريح النص الثاني، بصريح النص أنه قال نهى عن ثلاث، وبين أن هذا النهي صريحا في اللغة الأخرى وكره لكم إيه، يبقى النهي هنا محمول على مين؟ على الكراهة. القرينة الثانية أنه ذكر النهي في مقابلة مين؟ التحريم، في مقابلة التحريم. قال ونهى عن ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. الإمام النووي عليه رحمة الله في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، إن الله يرضى وإن الله إيه يسخط. طيب كلمة يرضى دي من صفات الله عز وجل ولا لا؟ طب دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، دي من صفات مين؟ من صفات الأفعال، من صفات مين؟ الأفعال. لو قلنا الصفات الذاتية لله عز وجل كاليد والساق والعين والنفس وغير ذلك من صفاته الذاتية سبحانه وتعالى. هل يمكن قياسها بصفات ذوات المخلوقين؟ هل يمكن؟ إذن ما هو موقف أهل السنة والجماعة من صفات الله عز وجل؟ نقول موقف أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن فرق الأمة أو كما أن الأمة وسط بين أهل الملل كلهم. فنقول عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، من غير تحريف، لا نحرف الكلام عن مراد الله عز وجل، نثبته لله تعالى. الله تعالى أثبت لنفسه ساقا، نعم، ونحن نثبت لله تعالى الساق، ولا يلزم منها أن تكون كسوق المخلوقين، وإن الله أثبت لنفسه العين وأنا أثبتها كذلك، ولا أقول إنها كعيني وأثبت له اليد، ولا أقول إنها كيدي وأثبت له القدم والأنامل، ولا أقول بأن شيئا من ذلك يشبه صفات المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله تعالى أنه لا سمي له ولا شبه له ولا عدل له ولا كفء له، كل ذلك ثابت في كتابه العزيز وثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي عقيدة أهل السنة والجماعة من السلف إلى يومنا هذا وإلى قيام الساعة، لا يشكون في شيء من ذلك، ولم يتوجه سؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة وبيان أوصاف الله تعالى سواء كانت أوصافا ذاتية أو أوصافا فعلية. فنحن إذا غضبنا يلزم من ذلك العصبية الشديدة وتغير المزاج وتحول الحال، وربما في غضبنا هدينا وخرفنا وهرفنا بما لم نعرف وقلنا كلاما لا نقصده. الله تعالى فوق ذلك كله، الله تعالى يثبت له الغضب لكن غضب يليق بجلاله وكماله، يثبت له الرضا لكن رضا يليق بجلاله وكماله، يثبت له الكره والحب والبغض وغير ذلك مما أثبته نفسه وأثبته له رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام من غير أن نكيف شيئا من ذلك ولا أن نمثل شيئا من ذلك بأعراض وأوصاف المخلوقين. فنقول إن الله يرضى لكم ثلاثا، نقول إن الله تعالى يرضى رضا يليق بجلاله وكماله لا يعرف كيفيته إلا الله، وإن الله يسخط لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فنثبت السخط والكراهية لله عز وجل لكنه ليس كسخط المخلوقين ولا كراهة المخلوقين للفارق بين ذات الخالق وذات المخلوق. فكذلك لابد أن نقول باختلاف الصفات بين الخالق والمخلوق، ومن صفاته تعالى أنه يحب ويكره ويسخط ويرضى وغير ذلك من الصفات أو من صفات الأفعال لله عز وجل. الإمام النووي عليه رحمة الله أحيانا ينقل كلام الأشاعرة ويرد عليهم وينكر مذهبهم جدا، وأحيانا ينقل كلامهم ويوافقهم، وأحيانا ينقل كلامهم ويسكت. وقد صدق فيه قول أحد تلامذته أن الإمام النووي لم يتأهل جيدا لمسائل الاعتقاد فكتب فيها دون تحرير لمعانيها، وكذلك وقع شيء من هذا للحافظ ابن حجر، وكلاهما من أئمة وأعلام الديانة ورؤساء الملة، فلا يجوز الخوض في أعراضهما كما لا يجوز إسقاط عدالتهما لموافقتهما للأشاعرة في بعض الأحيان. فقد شن الحافظ ابن حجر حملة شعواء في المجلد الثاني والمجلد الثالث عشر على الأشاعرة وأنكر مذهبهم وأفسد قولهم ورد عليهم معتقدهم، وهذا يدل على أنه ليس منهم وإن وافقهم في بعض الأحوال. ولعلكم تذكرون في دروس الاعتقاد من قبل أننا قلنا ليس كل من وقع في البدعة مبتدعا، كما أنه ليس كل من ارتكب الكفر كافرا إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. نعم. قال المراد بها أمره ونهيه، هذا تأويل أم لا؟ تأويل، نعم مردود. وثوابه وعقابه، أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم الآخر، هذا تأويل. وكان ينبغي على الإمام النووي أن يقول إن الله يرضى عنكم رضا لا يعلمه إلا هو، ويسخط عليكم سخطا لا يعلمه إلا هو، ويكره لكم كذا كراهة حقيقية تليق بجماله وكماله سبحانه وتعالى. ولكنه نقل عن العلماء ولم يعقب. أما الاعتصام بحبل الله وأن تعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا، قال الاعتصام بحبل الله هو التمسك أو الاستمساك بحبل الله المتين، وحبل الله هو كتابه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الكتاب، وأشار إلى القرآن الكريم، هو حبل الله أنزله من السماء، طرفه بأيديكم وطرفه الثاني أين؟ بيد الله. إن هذا القرآن هو حبل الله طرفه بأيديكم وطرفه الثاني بيد الله فاستمسكوا به. فاستمسكوا به، تسمى القرآن حبل، تسمى القرآن حبل. أما الاعتصام به فهو اتباع الكتاب والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه. والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان وعلى الصلة وعلى السبب، وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل ذلك كله لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم، ويوصلون بها المتفرق، فاستعير اسم الحبل لهذه الأمور كلها. وأما قوله فلا تفرقوا فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين وأن يألف بعضهم بعضا، وهذه إحدى قواعد الإسلام، الاعتصام بحبل الله المتين الذي ينقضه التفرق. اعتصموا ولا تفرقوا، اعتصموا ولا تفرقوا. نعتصم بماذا؟ بحبل الله المتين، ولا نتفرق عن جماعة المسلمين، ولا نتفرق عن جماعة المسلمين. الجماعة هي الحق، الجماعة هي الحق، كما قال رجل لعبد الله بن مسعود يا إمام لو أني رأيت مبتدعا ماذا أفعل؟ قال صل وحدك. قال أرأيت أن أفعل ذلك وأترك الجماعة؟ قال ما ظننت أنك هكذا، إنما الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك. فالجماعة هي الاعتصام بحبل الله المتين، وهذا فيما إذا لم يكن للمسلمين إمام ولا خليفة، فتكون الجماعة إذن في التمسك بالحق وإن كنت وحدك، ولا يضرك ما عليه الناس. قال الإمام وأعلم أن الثلاثة المرضية أحدها أن يعبدوه، الثانية ألا يشركوا به شيئا، الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا. ويمكن أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يعتصموا بحبل الله وأن لا يتفرقوا. وأما قيل وهو الخوض في أخبار الناس، قيل وقال الخوض في أخبار الناس وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم،
واختلف في حقيقة هذين اللفظين على قولين، أحدهما أنهما فعلان والثاني أنهما اسمان مجروران. يبقى النهي هنا وكره لكم قيل وقال وهو الخوض وكثرة السؤال. قيل وقال قريبة من كثرة السؤال، لكن قيل وقال الأصل فيها الغيبة والنميمة، الأصل فيها الغيبة والنميمة والخوض في أعراض الخلق. أما كثرة السؤال فبلا شك أن هذا في الظاهر يتعارض مع قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا هذا أمر بالسؤال، وهنا نهى عن كثرة السؤال، فربما يكون هناك شيء من التعارض، لكن لا تعارض. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا إذا جهلنا شيئا من أمر ديننا أو دنيانا أن نتوجه بالسؤال لأصحاب الخبرة وأهل العلم بهذا الشيء، سواء كان هذا في أمر الدين أو في أمر من أمور الدنيا، وألا نفعل شيئا بجهل، لأن الذي يفعل بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح في أمر دينه أو دنياه. والله تعالى حرم القول عليه بغير علم، حرم القول عليه بغير علم، ولأجل هذه المهمة أنشأ الإمام ابن الجوزي كتابا عظيما جدا 4 مجلدات اسمه أعلام الموقعين، أعلام الموقعين عن رب العالمين، فشبه العالم الذي يفتي بالرجل السكرتير الذي يصدر أوامر على مسؤوليته فيما يعلم يقينا أن صاحب المكان يرضى بهذا. فالذي يفتي الناس في أمر دينهم كأنما يوقع عن الله عز وجل، ولذلك سمى كتابه بأعلام الموقعين عن رب العالمين، كان توقيع، هذا حرام وهذا حلال، من الذي حرم ومن الذي أحل؟ هو الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الأعلام هم الذين نقلوا إلينا هذا التحريم وهم الذين نقلوا إلينا هذا الحل. فقال وكثرة السؤال، يعني في باب الكراهة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيجيب، فإذا ترك الناس السؤال قال سألوني، فما سألتموني عن شيء بين يدي الساعة إلا أجبتكم عنه. هذا إذا امتنعوا عن السؤال. وكان الشعبي يقول ما لكم لا تسألوني، نفق السوق، يعني انتهت الأسئلة من رؤوسكم، ما لكم لا تسألوني. ومن قبله علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول سألوني ثم سألوني، فعندي من العلم ما لو سألتموني عنه لا أجبتكم عليه. وبعض السلف كان يكره أن يسأل، فإذا سئل أجاب، والبعض الثالث كان لا يجيب وإن سئل، كان لا يجيب. يعني السلف في قضية السؤال في العلم على 3 أنحاء، منهم من كان يأمر الناس أن يسألوه فيجيب، ومنهم من إذا سأله الناس أجاب ولكنه لا يسألهم ابتداء أن يسألوه، ومنهم من إذا سئل لا يجيب، على 3 أنحاء ذكرها الإمام ابن عبد البر في كتابه العظيم اسمه ايه؟ جامع بين العلم وفضله، جامع بين العلم وفضله. وكذلك الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتاب الفقيه والمتفقه ذكر مذاهب العلماء، وكذلك ذكر هذا في كتاب العظيم تقييد العلم، وفي كتاب الرحلة في طلب العلم أو الرحلة في الحديث أو كتاب الرحلة، اسمه كتاب الرحلة معروف. فهذه مذاهب أهل العلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم 3 قيل وقال، خوض في أعراض الناس وكثرة السؤال. كثرة السؤال، نعم. فالمقصود هنا أن الله كان كثرة السؤال أي فيما لا يعنينا، أي فيما لا يعنينا ولا ينبني عليه عمل، ولا ينبني عليه عمل. قبل ما أجي على طول المحاضرة واحد ظل يسألني حتى أغضبني غضبا شديدا جدا، فقال يا شيخ هو صحيح أن الشيخ الألباني له فتوى بوجوب الرحيل عن بيت عن فلسطين؟ قلت نعم له فتوى بذلك. قال أنا كنت بتناقش أنا وإخوة في المكتب وبعدين قالوا ده الشيخ الألباني حتى أفتى بهذا، وصراحة ده كلام يصحش وكلام عيب وما يصحش يصدر معالم ده إيه هو خلاص. ثم قال أحدهم لعله فقد عقله، الشيخ الألباني لما أفتى بذلك فقد عقله. فهو يقول أنا أريد أن أستوثق من شيء. قلت تصدق؟ قال هذا ثابت عن الشيخ؟ قلت نعم هذا ثابت عن الشيخ. قال يا شيخ كيف يقول هذا؟ قلت الشيخ ليس بدعا في هذا، ليس بدعا في هذا، بس سبقه بذلك ابن القيم ومن قبله شيخ ابن تيمية وغير واحد من السلف، أفتوا بهذا. قال كيف؟ قلت إذا غلب الكفار على ديار الإسلام وقامت الحرب بينهما ولم تكن هناك موازنة بين الطرفين، أي طرف الإسلام وطرف الكفار، حتى غلب الكفار وظهروا ظهورا تاما، فحينئذ أفتى بعض أهل العلم بوجوب هجرة هذه البلاد مخافة استئصال الشأفة. طب ده كان موزون ولا مش موزون؟ كان ده موزون ولا لا؟ ابن تيمية عليه رحمة الله في الفتاوى يقول ولو أن الكفار ظهروا على بلاد الإسلام وخيروا المسلمين بين أن يدفعوا الجزية أو القتل وجب على حاكم المسلمين أن يدفع الجزية للكفار. طب مين اللي بيدفع الجزية الأصل؟ من الذي يدفع الجزية؟ الكفار. لكن لو غلب الكفار وظهروا وخيرونا بين القتل أو دفع الجزية نعمل إيه؟ ندفع ندفع ولا ما ندفعش؟ بالضبط يا أخي الكريم زي ما يكون أنت ماشي في طريق ويطلع عليك قاطع طريق ويقول لك يا دمك يا فلوسك، أنت هتقول له إيه؟ هتقول له فلوسي، ده هو رجل محترم بيخيرني وإلا هو ممكن يقتلني وياخذ الإيه؟ الفلوس من غير ما يخيرني. فهو طلع رجل محترم زي الكفار بالضبط، لا إذا غلبوا ديارهم وطلعوا ناس محترمين يجيبوا الفلوس يعني تلكم وبرضه هناخد مين؟ الفلوس. إذا في الحالة دي نعمل إيه؟ لا بيبعد ده عن المسائل الشرعية، المنطق والعقل بيقول لك إيه؟ بيقول أدفع، بيقول أدفع، صح ولا لا؟ هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغير واحد من السلف. الشيخ الألباني لما أفتى بهذا كان يبيد عن القول؟ أبدا أبدا. وأنا لا أظن أن الشيخ الألباني خالف أو قال قولا لم يقل به أحد إلا ما نذر من مسائله وهي مردودة. فالشيخ بيقول لي، الأخ بيقول لي طب وانت موافق الشيخ الألباني على الفتوى دي؟ قلت طب أنا مخالفتي للشيخ أو موافقتي له هل تضره بشيء؟ هل تنفعه بشيء؟ طب هي تخدم القضية؟ بقول لك يا أخي الكريم، قال لي نعم. قلت له ممكن تفرق لي بين فرائض الصلاة وواجباتها؟ ممكن تعدل فرائض الصلاة وواجباتها؟ فقال لي وما علاقة هذا السؤال بسؤالي؟ قلت أنت قد فرغت من سؤالك وأنا قد أجبت، لكن أنا أبادرك الآن بسؤال فأريد الإجابة عنه. قال أنت بتسأل سؤال التعجيز؟ قلت له لأن تكون عاجزا في صلاتك فأنت أعجز منه فيما يتعلق بهذه المسائل العويصة التي لا قبل لك بها. هذه تسمى في عالم العلم مسائل الكبار، وأنت صغير كالطفل الرضيع إذا أكل لحما حلالا زلالا يقتله ويموت فيه، فهذه ليست لك، الذي تسأل عنه ليس لك، أنت لا يحل لك أن تسأل إلا ما ينبني عليه عمل فيما يتعلق بك أنت. أما سؤال التلهي واللعب والعبث فهذا لا يجوز لك. فقال إذن أنت غضبت. قلت أنا غضبت جدا، مش غضبت بس، لكن غضبي شفقة عليك وعلى غيرك. ثم سألني بعد ذلك وعن الشيخ فلان وعلان، وذكر لي 5-6 من الشيوخ تدور عليهم الفتن في هذا الزمان، تدور عليهم وبهم الفتن في هذا الزمان. قلت يا أخي أنت ما استفدت من كلامي الأول حتى ترجع فتسألني؟ والحقيقة أغلقت الهاتف في وجهه، فإذا به يأتيني قبل أن أنزل مباشرة. خرجت من البيت فإذا به واقف أمام البيت يقول لي عندك سؤال. قلت والله لا أجيبك، ولو وجه إلي سؤال في مجلس فغلب على ظني أنك السائل لفضحتك على الملأ وأقمتك في المجلس وأشرت إليك أنك صاحب هوى وصاحب فتنة. تصور أن واحد صغير عنده بتاع مثلا 30 سنة ولا حاجة ليس يعرف من دين الله عز وجل شيئا، ثم هو لا يسأل إلا عن مواطن فتن والخلاف، فمتى يتعلم هذا؟ بل متى يخلو قلبه من حب الشهرة وحب الزعامة والدخول في الفتن وغيرها؟ يا أخي السلف رضي الله عنهم كانوا يفرون من الفتن كما يفرون من الأسد. وأنا أرى أن كثير من الشباب في هذا الزمان يدخلون في الفتنة بشهية ولا يحبون أن يخرجوا منها أبدا حتى يفجأهم الموت. فماذا يقولون لله عز وجل؟ يتركون العلم الذي هو فرض عين عليهم ويدخلون فيما لا يعنيهم ابتلاء. فحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا قلت له من العجيب، من عجيب الأقدار أنني أحضر درسا اليوم فيما يتعلق بكلامك هذا، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فقال كثرة السؤال إذا كان الله تعالى أمرنا أن نسأل. نعم، أمرك أن تسأل ما ينفعك ونهاك أن تسأل عما لا ينفعك. هو هذا الجمع بين الأمر والنهي في الباب الواحد. كثرة السؤال المراد به القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة، يعني السؤال الافتراضي. وزي قبل كده في كتاب العقيدة لما قلنا باب كراهة السلف السؤال عما لم يقع، وقولهم أجمنا عنه، وقولهم أسمه، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل في مسألة قال أسمه يعني وقعت، فإن قيل له لا قال أجمونا عنها، يعني اجعلونا منها في استجمام في راحة، حد يسأل عن شيء لم يقع. لما أنت مون طول ما أنت قاعد والشيطان عمال يجيب في دماغك ويحط، طب افرض، طب اسأل الشيخ افرض كان كذا، معلش يجاوب الشيخ، طب افرض كان كذا، أجاب الشيخ وفرغ، طب افرض كان كذا، وهكذا طول ما أنت قاعد والشيطان شغال معك. وده الدين. وفي طب هاتوا لي نص واحد، نص واحد صحابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله افرض لو كان كذا فماذا يكون؟ أبدا. كلهم كان اللي بيحصل إيه؟ كان اللي بيحصل إن الحادثة تنزل فيأتي صاحبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان عنده في ذلك وحي أجاب به، وإذا لم يكن قال انتظر الوحي. صح؟ هو حصل أكثر من كده؟ لم يحصل. فنحن مطالبون بذلك، لا نسأل عن شيء إلا إذا وقع. قال عمر فإذا وقع أو فإذا كان ثم أعاننا الله عليه. وكانت المسألة تنزل لعمر بن الخطاب فيجمع لها أهل بدر، وكان الواحد منهم يأتي إلى العالم فيقول أيها العالم عندي سؤال صغير. شوف اللفظ، عندي سؤال صغير، وهذا من سوء الأدب في السؤال. فيقول له العالم اذهب إلى صغير مثله فاسأله. شو ده بتسأل عن سؤال صغير؟ طب روح دورك على واحد صغير على قد السؤال يجاوبك. يعني كأنه بيقول للعالم ايه، انت راجل لسه عالم صغير وانا برضو مختارك سؤال صغير على قدك، فلما سألك هتقدر تجاوبني فيه. سوء ادب. اه بيقول انا مختارك سؤال صغير، يعني انت برضو صغير، او سؤال بسيط. وبقى انا احمل كده ان واحد يجي يقول لك ايه ده سؤال مش هياخد منك وقت لانه تافه. والله العظيم الناس بتفضل بتقول كده، والله الناس بتقول كده، تقول سؤال مش هياخد منك وقت لانه تافه. طيب تافه يعني كالمسؤول ام كالسائل؟ يعني هو تافه كالمسؤول ام كالسائل؟ يعني شيء عجيب جدا، واخلاقيات يعني بعيده جدا عن اخلاقيات السلف وما راوها وما سمعوا عنها. قد عالجها العلم في كتبهم وفي فتاواهم. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. نعم. وفي الصحيح كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، يعني المسائل التي لم تقع في حياة الناس وعابها وعاب سائلها. وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقد تظهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك. وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، عن أخبار الناس. ألا هو فلان أخباره إيه؟ لو قلت له مش عارف كذبت، ولو قلت عارف ربما سألك ماذا تعرف. زي واحد النهارده برضو سألني بيضحك كده ودمه بارد، بيقول لي أخبار الشيخ فوزي السعيد إيه؟ قلت له الحمد لله بخير. قال لي أيوة يا سيدي، طب اديني تليفونه بقى. زي ما يكون مثلا يعني عبيد عنده مثلا، اديني تليفونه. قلت له يا اخي انا لا يحل لي ان اعطيك التليفون بغير اذن. قال لي انا هسألك سؤال، التليفون معاك ولا لا؟ والله انظر اوامر ونواهي، معاك ولا لا؟ قلت له لا معايا. قال لي ايه؟ قال لي طب ده شيخ مش من باب العلم الذي يعني مش من ده، مش ده من باب كتمان العلم المنهي عنه؟ قلت له لا يا اخي. قلت له لا ده مش من باب. قلت له انت متصل بي عشان تعلمني ولا عشان تسألني؟ اصل بيقول لي لا ده من باب كتمان. بقول له لا مش من باب، يقول لي لا من باب كتمان العلم. وبعدين قلت له ايه؟ طب ما تروح للشيخ البيت تسأله عن تليفونه. قال لي طب عنوانه ايه؟ يعني شيء عجيب جدا والله العظيم يا اخواني، حاجات تخلي الواحد فعلا يتنرفز ويغضب لدرجة ان هو ما يجيش الدرس. والله النهارده الاخ اوقفني قدام البيت لحد ما فعلا فكرت ان انا من فرط غضب ما اجيش، هاجي اعمل ايه؟ طب الاخ يقول لي ايه؟ طب اديني بقى تليفون الشيخ محمد. قلت له بعد ما قال لي طب ما تسالني الشيخ محمد مين؟ قلت له الشيخ محمد المقصود، مش كده؟ قعد يضحك بقى ان انا يعني طلعت ذكي وعرفت افهمها لوحدي. قلت له ايوه يا سيدي. قال لي ايوه ايوه الشيخ محمد المقصود فعلا. فبقول له لا برضه لا يحل لي انا. قال لي الله ايه هو؟ اتواصى به شياطين، احنا يعني مشركوا مكه اتواصى به. قلت له اه اتواصى به. الرساله اللي قراها عليكم الشيخ محمد المقصود امبارح او امبارح هنا في الدرس هنا، الحقيقه وانا في الحقيقه الرساله مكتوبه ازاي؟ مكتوبه من اربع ورقات فلوسكاب، ومكتوب عليها خاص بالشيخ محمد عبد المقصود، لا يحل لاحد ان يقراها ولا ان يفتحها الا الشيخ محمد المقصود. كاتب كلمه خاص دي اربع خمس مرات على الرساله، وبعدين كاتب تحت بخط دقيق كده وارجو يا شيخ محمد ان تقبل النصيحه. قلت بس يبقى في الرساله دي بل ومتلتله. فالمهم انا تادبا مع الشيخ محمد المقصود ما استطعش افتح الرساله، ولو قعدت عندي 100 عام لا افتحها، لان الاصل يعني لا يقرا احدكم كتاب اخيه بغير اذنه، هو ده الاصل. فقلت له يا شيخ محمد لو سمحت انت جاي لك رساله بس انا لن اعطيها لك. قال لي ليه؟ قلت له شوف الرساله مكتوب عليها ايه؟ وانت طبعا يعني سيد الفطناء فيها من جوه بلاء. قال لي لا انا هقراها. قلت له لا. قلت له طب تقراها بعد الدرس. قال لي لا دلوقتي في اثناء الاذان. قلت له يا شيخ محمد ستغضب. قال لي يعني، قال لي انا اغضب يعني هو اللي جاي ادي اللي راح ده اللي راح اكثر. يعني عايز انا متعود على كده. فخلاص لما تهيأت نفسيته اعطيته الرساله. طب تاذن لي اقراها واقول لك على مضمونها؟ قال لي لا اقراها انا. قرأها رسالة تنضح بسوء الأدب وسوء الأخلاق. إنسان لا يصلح أن يتربى إلا في ذرائب الحمير والبهائم حقيقة. يعني الشيخ لم يذكر منها شيئا، لم يذكر منها شيئا، والأخ يتكلم بلغة الناصح بينصح الشيخ محمد. إيه ده؟ إيه الكلام ده؟ وكل واحد يلعب الشيطان في رأسه يظن أن هذا اللعب نصيحة. وبعدين يقول وأنت تعلم أن الفاجر عين ألف سين خاء، إيه ده؟ وعمال كاتب رموز مكونة من حرفين وثلاثة زي ما يكون لغة مادة. ده مش عارف الأخلاق دي تبقى إيه صراحة. يعني إسماعيل بن أبي ويس قال لأحد طلابه أتضحك في مجلس العلم؟ قال عجبا لك، تطلب العلم وتضحك؟ فقال هذا الطالب، خلي بالك ان الطالب ده ممكن يبقى هو مثلا امام من أئمة المسلمين مش زينا كده غلابة. فقال عجبا لك، طالب علم وتضحك؟ قال يا امام اليس الله تعالى هو الذي اضحك وابكى؟ قال قد ضحكت فابكي اذن. ما هو ده اللي بيضحك ولا بيبكي، ابكي بقى. ثم قام فقال والله لا حدثتكم شهرا. شوف العقوبة، والله لا حدثتكم. والبراء ابن عازب يقول كنا نجلس في مجلس النبي عليه السلام كأن على رؤوسنا ايه الطير. ادب واحترام شديد جدا لمجلس العلم. خدت لك مش انك انت تبقى جاهل ثم تقوم للعلم وتقارعه، تقارعه يا ريت الحجة بالحجة، يا ريت ده انت بتقابل برهانه ودليله بسوء اخلاق وقلة حياء وتعتبر ان هذا علم. شيء عجيب جدا يعني. وبعدين هو ما ينفعش ان الشيخ يبقى هو الحيطة الميلة بتاعتك، تقعد مع واحد صاحبك في المكتب ولا في العمل ولا معرفش ايه، تختلف في قضية تقوم على طول رافع سماعة التليفون ومتصل بالشيخ، والشيخ مش تحت امرك. الشيخ عنده من المهام، من المهام العامة ما لا يمكن له ان يرد على كل سائل. فلما تتصل بالشيخ ويعتذر ما تبقاش دي بقى يعني قاسمة الظهر والقضية. لا الشيخ مش فاضي خلاص، انتهت القضية على كده. لو الشيخ يقول له مش فاضي يقول طب فاضي امتى؟ طب اتصل بيك امتى؟ يعني لو الشيخ جاوب كان يبقى احسن ووفر للوقت. زي الانسان الذي في لسانه لتة زي ما بيقولوا وراح يسأل في محطة الاسكندرية قطر القاهرة طلع امتى؟ لما خلص السؤال كان القطر ايه؟ طلع. فقال له المسؤول لو انك توجهت الى القطار ولم تسأل لكنت من احد الركاب، ولكنك لما اطلت السؤال فاتك القطار. فهكذا لو كان لو واحد منكم يعني سأل شيخ واعتذر خلاص انما يكفي هذا. وبعدين بقى كمان اللي يسأل يتصل يقول ازيك يا مولانا؟ اهلا وسهلا. وازاي حالك؟ والزوجة؟ الحمد لله. والاولاد؟ الحمد لله. واخبارك ايه؟ الحمد لله. وازيك يا سيدنا؟ اهلا. ما تخلص يا ابني، عايز ايه؟ ويفضل والله العظيم من غير مبالغه ربع ساعه يسأل عن الصحه والاخبار والاحوال واللي راح واللي جاء. يا ابني ليك سؤال؟ لا يا ابني ده انا بطمئن عليك. طب بعد اذنك يا سيدنا، ويستوقفك تاني. يعني صراحه شيء يعني يجعل الانسان يحط انفر ماشين وما يردش الا على اللي عايز يرد عليه. وقد حدث بالفعل، قد حدث بالفعل، وده يحدث تقريبا في كل بيت من بيوت الشيوخ. انا مش فاضي حد فيرد على السؤال المحترم المهم، انما اللي عايز يتسلى خلاص. السؤال الذي يتوجه الان يقول نرجو معرفه صحه هذا الحديث حيث يستخدمه الناس في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل ضرير فشكى الى النبي عليه الصلاه والسلام ذهاب بصره، فقال يا رسول الله ليس لي قائد وقد شق علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائت الميضاء فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل اللهم انا اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمه، يا محمد اني اتوجه بك الى ربك فيجلي لي عن بصري اللهم شفعه في. قال عثمان بن حنيف وهو راوي الحديث فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل دكانه لم يكن به ضر. يعني ذهب ضره. نعم. على اي حال هذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح وهو المعروف بحديث الشفاعة، لكن هذا الحديث لا يجيز التوسل لا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي لا بذات النبي في حياته ولا بعد مماته، كما لا يجيز التوسل بغير النبي من باب أولى. وأنتم تعلمون أن هذا الحديث ليس فيه حجة، ودليل ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا في المضاء فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، اللهم فشفعه في. يبقى التوسل هنا كان بشفاعة الرسول، التوسل كان بشفاعة الرسول ولم يكن بذات الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يفهمه الصوفية فهما يختلف عن فهم أهل السنة والجماعة. ولذلك نافح ابن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة، وكذلك الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، ورد عن هذه الشبهة باستفاضة. مفاد الرد على هذه الشبهة أن هذه الشفاعة أو أن هذا التوسل كان بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان التوسل جائزا بذوات الصالحين كما يذهب الصوفية لتوسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الثابت عن عمر أنه قال لما كان الجدب والقحط قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بدعاء نبيك. شوف، بدعاء نبيك. ولو كان التوسل بذات النبي جائزا لتوسل الصحابة بجاهه أو بذاته أو غير ذلك. قال: وإن ولقد مات نبيك، وإنا نتوسل إليك بدعاء العباس عم نبيك. يبقى التوسل بإيه؟ بالدعاء. ولذلك التوسل المشروع يكمن في ثلاثة، التوسل المشروع يكمن في ثلاثة، يكمن في إيه؟ التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، التوسل إلى الله بأسماء وصفاته، التوسل إلى الله بإيه؟ بالعمل الصالح. دليل ذلك حديث مين؟ حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الغار. النوع الثالث التوسل بشفاعة، التوسل بدعاء مين؟ الصالحين. هذا هو التوسل المشروع، وما دون ذلك توسل غير مشروع أو مبتدع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. يقول: أسألكم عن الأكل والشرب أثناء الدرس، وإذا كان شرب الماء فقط لاستمرار العطش، على يتحل الأصل في ذلك الحل لكنه يتنافى مع الأدب. الأصل في ذلك الحل لكنه يتنافى مع، لأن ليس كل حلال لك أن تفعله. يعني إذا قلنا الأصل إباحة، فهل كل ما هو مباح تفعله؟ الجواب لا، لأن هذا أيضا من الإسراف، هذا من الإسراف. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: كنت أهاب مالكا، لأن أنتم عارفين الإمام مالك شيخ الإمام الشافعي، كنت أهاب مالكا أن أقلب الورق في حضرته مخافة أن يسمع صوت الورق. يعني كده يخاف يقلب الورقة عشان خاطر صوت الورقة ده ما يزعجش مين؟ مالك. فرزقه الله تعالى بإمام من أئمة الورع، بالربيع بن سليمان المرادي تلميذ الشافعي. قال: كنت أهاب أن أشرب الماء في حضرة الشافعي حتى يعزم علي، أي حتى يؤكد علي الشرب. الربيع ده يا أخواني من أئمة الدين وأصحاب الملة، ده مش طالب عادي، مش تلميذ، ده إمام من أئمة الدين. لكن شوف لما الشافعي تأدب مع شيخه، تأدب معه مين؟ تلميذه، وهو راوية علمه، وله فضل عظيم على الشافعي. لماذا؟ لأنه ناشر مذهبه وكاتب علمه، هو الذي سجل خلفه كتاب الأم، أعظم كتاب في الفقه، هو الذي كتبه بيده، الربيع. فهذه أدب وأخلاق ينبغي مراعاتها، وصلى الله على نبينا محمد.